إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العشرون والأخير إن شاء الله تعالى في كتاب الطهارة. وصلنا فيه إلى قول الحجاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 68 و900 من الهجرة، وصلنا إلى قوله: ولا ينجس الآدمي بالموت ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. قوله الآدمي يشمل المسلم والكافر، أما المسلم فواضح، ولذلك يغسل، ولو كان نجسا ما أفاد فيه الغسل، وكذا حديث يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا، وأما الكافر فقد استدل بعض العلماء بمفهوم ما تقدم أنه ينجس، يعني بمفهوم إن المؤمن لا ينجس فإذا الكافر ينجس، دليل الخطاب مفهوم المخالفة. قالوا: ولذلك لا يغسل، ولذلك لا يغسل. وأما قول الله تعالى: إنما المشركون نجس، فليس في محل النزاع، لأن هذه نجاسة معنوية ومحل النزاع في النجاسة الحسية، فهذا يعني بعض العلماء قالوا أن الكافر ينجس ولذلك لا يغسل، والمذهب أنه لا ينجس لأنه قال: ولا ينجس الآدمي، فدخل فيه المسلم والكافر. قال: وما لا، نعم، قال: ولا ما لا نفس له سائلة، يعني كذلك ما لا نفس له سائلة لا ينجس. وقوله لا نفس له يعني لا دم له، لا دم له، ليس فيه دم مثل الذباب. قال: وشرطه، يعني هذا الذي ما لا نفس له سائلة، شرطه أن يكون متولدا من طاهر، أن يكون متولدا من طاهر، يعني مثلا الدود، الدود الذي يتولد من الجبن، الجبن القديم، الجبن القديم كما عندنا في مصر يضعونه في آنية فخارية ويربطون عليه ويتركونه مدة، ويضعون معه يعني بعض اللبن، فبطول المدة يتولد فيه دود، فهذا متولد من طاهر وليس له، ليس له دم، فإذا هذا طاهر لأنه متولد من طاهر. وأما المتولد من النجس كصراصير المراحيض، المراحيض، المراحيض يتولد فيها صراصير، يعني من العذرة نفسها تتولد الصراصير، فهذه متولدة من نجس، ف فقالوا هذه تنجس بالموت، قالوا هذه تنجس بالموت. فإذا لا دم لا ينجس بالموت، ما لا نفس له سائلة إذا مات يعني لا ينجس. لو كان ينجس ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الذباب إذا وقع في الشراب، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه دل هذا على أنه لا ينجس بالموت. واشترطوا في ما لا نفس له سائلة أن يكون متولدا من طاهر، والصحيح أن هذه مثلا الصراصير التي ذكرناها تحولت النجاسة استحالت إلى صرصار، وعلى المذهب أن الاستحالة لا تطهر، الاستحالة لا تطهر على المذهب. قالوا ولا استحالة غير الخمر، فلأجل أن الاستحالة لا تطهر فجعلوا هذه الصراصير نجسة لأنها متولدة من نجس. والصحيح أنها يعني طاهرة لأن النجاسة تحولت من عذرة إلى صرصار، وهذا اختيار شيخ الإسلام في الاختيارات صفحة 364. قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الآدم ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. سبعة أمور حكم لها بالطهارة. أما الأول والثاني وهو بول ما يؤكل لحمه وروثه كبول البقرة وروثها، بول وروث ما يؤكل لحمه فهذا طاهر على الأصل، هذا طاهر على الأصل لأن الأصل الطهارة. ويؤيد هذا قصة العرنيين في شرب أبوال الإبل، قصة العرنيين في شرب أبوال الإبل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل فدل على طهارتها. ولا يقال هذه ضرورة دواء، يعني ما يعترض على هذا بأن يقال يعني هذه ضرورة للدواء. لماذا؟ لأن القاعدة أنه لا ضرورة في دواء، لا ضرورة في دواء، الضرورة إنما في الغذاء لا في الدواء. لماذا لا ضرورة في دواء؟ لأنه يعني جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مضمونها أنه لا شفاء في حرام، أن الله لم يجعل في الحرام شفاء، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمرة إنها ليست بدواء إنها داء، وقال صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تتداووا بمحرم. فالقاعدة أنه لا ضرورة في الدواء، فلا يقال في قصة العرنيين أن شرب أبوال الإبل كان لضرورة الدواء، هذا لا يقال هان. وأيضا الإذن بالصلاة في مرابض الغنم، الإذن بالصلاة في مرابض الغنم مرابض الغنم، والغنم يعني تلقي البول والروث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم، فلو كانت نجسة، لو كان بولها وروثها نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، أو لما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابضها. فإن قيل قد نهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فالجواب أن النهي ليس لأجل النجاسة، أن النهي ليس لأجل النجاسة، لأنه لا فرق بينها وبين الغنم، هذه تؤكل وهذه تؤكل، فليس النهي لأجل النجاسة، وإنما النهي لأن في الإبل شيطنة، والأصل الابتعاد عن الشيطنة عند العبادة، الأصل الابتعاد عن الشيطنة عند العبادة. لا يجوز الصلاة مثلا في الخمارة لأن الخمارة فيها الشيطان، فيها الشيطان. لا يجوز الصلاة في المكان المعد للغناء والتمثيل وهذا الوبائل الموجود، لأن هذه مواضع الشيطان، لأن هذه مواضع الشيطان، فكل مكان فيه شيطنة فلا يصلى فيه. فهذا هو سر النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. فإن قيل حديث كان لا يستتر من البول، والبول عام، هذا الذي يعني عذب في قبره، كان لا يستتر من البول، البول الألف واللام تفيد العموم، فالجواب أنه جاء البيان في الروايات الأخرى أن المراد بول نفسه أو بول جنسه، يعني بول البول النجس. وعند الشافعية البول كله نجس، البول كله نجس. فإذا هذا بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وقد عرفنا الأدلة وعرفنا الإيرادات والتعقبات على هذه الأدلة وعرفنا الرد عليها. التعقبات: فإن قيل قد نهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فإن قيل أن هذه كانت ضرورة الدواء، فإن قيل حديث لا يستتر من البول والبول عام، هذا كلها اعتراضات وتعقبات وقد عرفنا الجواب عنها. وأما الثالث وهو منيه، مني ما يؤكل لحمه، فلأنه أصله، إذا كان لحمه يؤكل المني أصله، المني أصل البقرة وأصل الناقة وأصل الشاة، والله خلق كل دابة من إيش؟ من ماء. فإذا كان الحيوان طاهرا فأصله طاهر. وأما الرابع وهو ومني الآدمي، ومني الآدمي، لما ذكر ومنيه يعني مني ما يؤكل لحمه، فلربما يقال طيب الآدمي لا يؤكل لحمه فيكون منيه نجسا، لأنه قال ماذا؟ ومنيه يعني مني ما يؤكل لحمه، فقد يفهم ما يؤكل لحمه، فقد يفهم أن ما لا يؤكل لحمه منيه يكون نجسا كالآدم، فمن أجل هذا نص عليه. فإذا مني الآدم طاهر، وأدلة ذلك يعني عدة أدلة. وهناك اختلاف بين العلماء في طهارة المني ونجاسته، حتى يعني صنف في ذلك مناظرة بين عالمين، حتى قال الذي يثبت طهارة المني يقول لخصمه: أنا أريد أن أجعل أصلك طاهرا وأنت تأبى إلا أن يكون نجسا. فالرابع وهو ومني الآدمي أدلة طهارته، أولا لأنه أصل الإنسان، وفيهم النبيون والصالحون، وفيهم النبيون والصالحون. الثاني أنه الأصل الطهارة، فلا يخرج عنها إلا بدليل. الثالث أنه جاء الفرق بين مني الآدمي وبين دم الحي، فاكتفي في المني بالفرك إن كان يابسا، ولو كان نجسا لأمر بحته وغسله وقرصه بالماء كدم الحيض. هذا واضح، في دم الحيض حتيه ثم قرصيه بالماء ثم اغسليه ثم صلي فيه، هذا دم الحيض سواء كان يعني رطبا أو كان يابسا. وأما في المني فاكتفي فيه بالفرك. الرابع، فإن قيل أليس فضلة، هذه اعتراضات وهي تصلح أن تكون أدلة أيضا، فإن قيل أليس فضلة كالبول والغائط، يقولون المني من الفضلات كالبول والغائط. فالجواب أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة كالمخاط والعرق، المخاط فضلة والعرق فضلة وليس نجسين، فليس كل فضلة نجسة. وأيضا يقال لهم البول والغائط فضلة الطعام والشراب، ورائحته ومنظره مفطور على النفور منهما، وأما المني فهو متحول عن خلاصة الغذاء وهو الدم. فالحقيقة أن المني ليس فضلة، بل هو متحول عن خلاصة الغذاء وهو ليش؟ وهو الدم. خلاصة الغذاء يكون دما، والمني متولد من الدم، فهو متولد من خلاصة الغذاء. هذا ومني الآدمي. قد يفهم من مثلا مني الآدمي أن مني غير الآدمي ليس بإيش؟ ليس بطاهر، يعني نجس. قد يفهم هذا، نقول مني غير الآدمي ينقسم إلى قسمين: مني ما يؤكل لحمه، ومني ما لا يؤكل لحمه. فمني ما يؤكل لحمه طاهر، ومني ما لا يؤكل لحمه، يعني هذا قال فيه بعض العلماء أنه إيش؟ نجس. وبعضهم قال مني ما هو طاهر في الحياة طاهر، مني ما هو طاهر في الحياة طاهر. يعني مثلا الحمار طاهر في الحياة، عرقه هو ما يتولد منه، فيكون بوله نجسا، وأما منيه فيكون طاهرا لأنه طاهر في الحياة. لو كان الحمار نجسا في الحياة ما جاز الاقتراب منه ولا ركوبه ولا غيره. فهذا أولى أن يقال مني ما هو طاهر في الحياة طاهر. فإذا مرة أخرى، مني الآدمي مفهومه أن مني غير الآدمي يكون نجسا، والصواب أن مني غير الأدم ينقسم إلى مني ما لا يؤكل لحمه ومني ما يؤكل لحمه. أما مني ما لا يؤكل لحمه فهذا الذي فيه الخلاف. وعرفنا أن الصحيح أن مني ما هو طاهر في الحياة يكون طاهرا، وأما مني ما يؤكل لحمه فهو طاهر كما مر. الخامس ورطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة، الرطوبة معروفة التي تكون يعني داخل الفرج، فعلى المذهب أنها طاهرة. والقول الأول أنها نجسة، نعم، والقول الآخر أنها نجسة. لماذا؟ قالوا لأنها خارجة من أحد السبيلين، أنها خارجة من أحد السبيلين. لكن هذا فيه شيء، ليس كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا، قد يخرج من السبيلين ما هو طاهر، كالحصاة مثلا، إنسان ابتلع حصاة وخرجت من أحد السبيلين، ابتلى حصاة أو تكونت له حصاة في المسالك البولية، فهذه الحصاة طاهرة، فليس كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا. فإذا في رطوبة فرج المرأة قولان، الأول المذهب الطهارة، والثاني أنها نجسة لأنها خارجة من أحد السبيلين. طيب دليل المذهب ماذا؟ قالوا المجامع أهله لا يجب عليه غسل ذكره بالإجماع، الذي يجامع أهله لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وإنما هذا من الأمور المستحب، هذا من الأمور المستحب. نعم هو يغسله بنية الغسل، هذا لابد، لكن لا يجب عليه يعني أن يغسل ذكره من أجل ما أصابه من المرأة، قالوا هذا بالإجماع. فإذا كان لا يجب عليه غسل ذكره فإذا رطوبة فرج المرأة طاهرة، ولو كانت نجسة لوجب ذلك. فإذا هذان قولان. الشيخ ابن عثيمين يقول إذا كانت هذه الرطوبة من مجرى الذكر، إذا كانت هذه الرطوبة من مجرى الذكر فهذه طاهرة، وأما إذا كانت من مجرى البول فهي نجسة. إذا كانت هذه الرطوبة من مجرى الذكر فهي طاهرة، وإذا كانت من مجرى البول فتكون نجسة. قال تكون نجسة وتكون كسلس البول. وأما التي من مجرى الذكر فليست بولا ولا منيا، ليست بولا ولا منيا كما قال ابن حزم. فابن حزم يقول هذه الرطوبة ليست بولا ولا منيا، فإذا كيف تكون نجسة؟ الجمهور قالوا هي ناقضة للوضوء وإن كانت غير نجسة. نقول يعني نعم، قد يكون الشيء ناقضا للوضوء ولا يكون نجسا، كالريح، خروج الريح من الدبر، الريح طاهرة، ولو كانت الريح نجسة لوجب الاستنجاء منها، فهي ناقضة للوضوء وليست بايش؟ بنجسة. فكذلك رطوبة فرج المرأة، وهذا القول يعني أقرب. فالمرأة إذا يعني سالت هذه الرطوبة وجاوزت الفرج فتكون ناقضة للوضوء لأنها خرجت من أحد السبيلين، تكون ناقضة للوضوء وإن لم يجب غسلها. ما يجب غسلها لأنها ليست بنجسة، ولكنها تنقض ليش؟ ولكنها تنقض الوضوء فتكون كالريح. وأما السادس قال وسؤر الهرة أو الهر، وهذا فيه نص، الحديث معروف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، هذا واضح إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. الحديث صحيح في الإرواء 173 وصحيح أبو داود 68. وأما السابع قوله وما دونها في الخلقة، الحقيقة أن هذا القيد أو أن هذا التحديد غير صحيح، لأن النجاسة والطهارة لا علاقة لها بالكبر والصغر، ما تتفاوت بكبر الحجم وصغر الحجم. فهم قالوا الهرة، لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ليست بنجس قالوا خلاص، فإذا كذلك ما دونها، ما دونها يعني يكون إيش؟ يكون طاهرا. فهذا الضابط غير صحيح. يقول الشيخ ابن عثيمين هذا منقوض من وجهين، الأول أنه كان ينبغي أن يقول وما كان مثلها مش دونها، حتى يكون هناك يعني مساواة وعلة للقياس. الثاني أن الحجم ليس هو العلة، بل العلة منصوص عليها وهي التطواف الذي يلزم منه مشقة التحرز، فكل ما كان طوافا كالهرة سواء كان صغيرا أو كبيرا طالما أنه طواف ويشق التحرز منه فهذا يعني لا يكون نجسا. لكن طبعا يستثنى الكلب، الكلب طواف، لكن هذا مستثنى لأن نجاسته مغلظة. ثم قال وسباع البهائم والطير، سباع البهائم وسباع الطير يعني الطيور المفترسة كالصقور وغيرها، والحمار الأهلي هذا معطوف على سباع، فإذا سباع البهائم والطير يعني سباع البهائم وسباع الطير، فالطير معطوف على البهاء. قال والحمار يعني الحمار مع السباع، فإذا هذان أمران، سباع البهائم والطير هذا واحد، والحمار الأهلي. قال والبغل منه يعني البغل من الحمار الأهلي، لأن البغل متولد من يعني حمار نزع على فرس، الحمار إذا نزع على الفرس فالمتولد هو البغل، فقال هذه نجسة، فحكم على السباع سواء كانت من البهائم أو من الطير وعلى الحمار الأهلي بأنه إيش؟ بأنه نجس. نقول لما ذكر يعني الهرة وما دونها بين حكم السباع لينتج عنه نجاسة سؤرها، لينتج عنه نجاسة سؤرها. فإذا هو لما قال الهرة وما دونها طاهرة من أجل السؤر، إذا شربت فسؤرها طاهر، فذكر السباع ليبين أن سؤرها نجس. أما نجاسة السباع فلحديث القلتين، نجاسة السباع لحديث القلتين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء يكون في الفلات وما ينوبه من السباع فقال إذا كان الماء قلتين لم ينجس. فهذا دليل على ماذا؟ دليل على أن السباع إذا شربت من القليل أقل من القلتين تنجسه، فإذا هي نجسة. وأما نجاسة الحمار الأهلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها رجس. فإذا هذا المذهب أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي نجسة. وقال بعض العلماء، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن قدامة وأيضا الشيخ محمد بن إبراهيم، قال إنها طاهرة في الحياة. صحيح. فإذا هذه السباع والحمار الأهلي طاهرة في الحياة كما ذكرت لكم. لو كان الحمار نجسا ما جاز الاقتراب منه، فهؤلاء قالوا طاهرة في الحياة ولا ينجس منها إلا البول والروث والدم، لا ينجس منها إلا البول والروث والدم. قال الشيخ السعدي والصحيح أن الحمار ريق، أن الحمار ريقه وعرقه وشعره وما خرج من أنفه طاهر بخلاف روثه وأجزائه، فإنها خبيثة نجسة. وبهذا نكون الحمد لله قد انتهينا من كتاب الطهارة الحيض، يعني سبق بيانه. انتهينا من كتاب الطهارة بعد يعني 20 مجلس. يعني آمل أن نكون يعني قد حققنا ما كنا نريده من يعني بسط المسائل، وكيف يعني إنجاز التعبير، كيف نفك يعني ألفاظ المتون الفقهية، وعرفنا يعني طريقة المتون الفقهية من خلال التقسيمات والأحكام كما ذكرت لكم قبل ذلك، أنه مما يعني يميز المتون الفقهية هذه التقسيمات، تقسيمات ثم يعني أحكام. ما أدري وين ذكرت هذا قبل، لعلي مسجل عندي. لما قلت تبين لي من المتون 3 أمور: تعريف وحكم وتقسيم للحكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. كتاب الصلاة، بعد أن انتهى رحمه الله من يعني كتاب الطهارة شرع في كتاب الصلاة، وهذا يدل على أهمية الطهارة وأهمية الصلاة. أهمية الطهارة حيث بدأ بها، وأهمية الصلاة حيث أنها لا تصح إلا بطهارة، لا تصح إلا بطهارة، فهي العبادة الوحيدة من بين العبادات الأربعة، الصوم والزكاة والحج، التي لا تكون إلا على طهارة. والطواف مختلف فيه، فالصلاة يعني ركن عظيم من أركان الإسلام. وسنذكر يعني بعض الأمور التي يتبين بها منزلة الصلاة. ومحمد بن نصر المروزي صنف في ذلك تعظيم قدر الصلاة، ونحن قد جمعنا وجوها في بيان منزلة الصلاة فجاوزت يعني أو قاربت 50 وجها يتبين بها منزلة هذه الصلاة، التي هي مناجاة بين العبد وربه. أولا، الصلاة لغة هي الدعاء. الصلاة لغة هي الدعاء. قال الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن له. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي أدعو لهم. فالصلاة لغة الدعاء، فينبغي على المسلم أن يستفيد من هذا المعنى اللغوي وأن يكثر من الدعاء في صلاته، خلاف ما يفعله كثير من الناس، يجعلون الدعاء بعد الصلاة. الصلاة في اللغة هي الدعاء، فالواجب أن يكون يعني الدعاء في الصلاة أكثر شيء، فهي دعاء سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة. أبو بكر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ليس بعد صلاتي، وإنما قال في صلاتي. فهذا معناها لغة. وأما معناها شرعا فهي التعبد لله، التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. التعبد لله، وهذا نبه عليه الشيخ رحمه الله، فالبعض يقول أقوال وأفعال، لا، نقول التعبد لله. وهكذا تعريف كل عباد، التعبد للزكاة مثلا، التعبد لله عز وجل بإخراج يعني جزء معلوم من مال معلوم بشروط معلومة، وهكذا. فلا بد من التنبه إلى التعبد، التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فهذه الصلاة، نحن لو تأملنا في الصلاة نجد أن الصلاة أقوال وأفعال، تبدأ بالتكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. من عظم الصلاة أنها مشروعة في جميع الملل، مشروعة في جميع الملل. يا مريم اقنتي لربك وسجدي واركعي مع الراكعين. إسماعيل عليه السلام وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وعيسى عليه السلام قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فلازالت الصلاة مشروعة في جميع الملل، وذلك لأهميتها ولأنها صلة بين العبد ورب. فرضها الله تعالى ليلة الإسراء، فرضها الله تعالى ليلة الإسراء، وبهذا يعني كونها فرضت ليلة الإسراء يبين فضلها من عدة أوجه. فلو قيل لك: بيني فضل الصلاة من جهة أنها فرضت ليلة الإسراء، يعني بس فرضها ليلة الإسراء هذا يبين فضلها من عدة أوجه. الوجه الأول أنها فرضت بلا واسطة، بلا واسطة جبريل، فرضها الله عز وجل وخاطب بها نبيه بلا واسطة. الثاني أنها فرضت في أفضل ليلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فليلة الإسراء والمعراج هي أفضل ليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما أن ليلة القدر هي أفضل ليلة بالنسبة لأمته. الثالث أنها فرضت في أعلى مكان. الرابع كونها خمسين، كونها خمسين. ونبه الشيخ على شيء في غاية الأهمية، قال: ليس كونها خمسين ليس من باب المضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وإلا لما كان هناك فرق بينها وبين غيرها من الحسنات. وإنما هي 50 حقيقة. سبحان الله، الله عز وجل قال نبيه هي 50 وهي 50 فضلا من الله عز وجل. فالله عز وجل خفف علينا بأن جعلها 5 لكنها في الثواب 50 صلاة. فالذي يصلي الصبح صلى 10 صلوات، الذي صلى الظهر صلى 10 صلوات، كما قال الله عز وجل في حديث القدسي هي 50 وهي 50. إنه لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50. وليس هذا من باب مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها، وإلا لما كان للصلاة ميزة على غيرها من الحسنات. ومما يبين فضل الصلاة أنها هي العبادة اليومية التي تتكرر في اليوم 5 مرات، وأما الزكاة فحولية، والصوم حولي، والحج عمري يعني في العمر مرة واحدة. ومرتبتها في الدين هي المرتبة الثانية بعد الشهادتين. ومنزلة الصلاة وتعظيمها يعني كثير جدا، مما يحثنا على العناية بها، وأن نوفر فيها شرطي القبول، وأن نحقق فيها شرطي القبول: الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فيتكلم عليه أهل السلوك والتربية، وأما المتابعة فهذا الذي نحن فيه: صلوا كما رأيتموني أصل. قال: تجب على كل مسلم مكلف، تجب على كل مسلم مكلف. قوله تجب، الوجوب ها هنا أعلاه يعني أعلى الوجوب، وهو ماذا؟ الفرض، وهو الفرض. فلو قال هي فريضة على كل مسلم مكلف لكان أولى، لكن هو يعني هذا، هو يعني بالوجوب يعني أعلى الوجوب، وهو إيش؟ الفريضة. ووجوب الصلاة بالكتاب والسنة والإجماع، ومثل هذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا يتكلف في الاحتجاج لها. هذه فائدة من ابن عبد البر رحمه الله لما يعني ذكر فضل الصحابة، قال: وفضل الصحابة معلوم بالإجماع، بحيث أنه لا يتكلف للاحتجاج لهم. كون الصلاة فرضا هذا يعرفه العالم والجاهل والصغير والكبير والحر والعبد، فهي واجبة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الكتاب هنا بمعنى المفروض، كتابا يعني مكتوبا، والمكتوب هو المفروض. وأما الأحاديث فكثيرة، كهذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا افترض الله علي من الصلاة؟ ماذا افترض؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليل. وأيضا لما سأله السائل عن طريق الجنة قال: تؤدي الصلاة المكتوبة وتعطي الزكاة المفروضة. فوجوبها معلوم من الدين بالضرورة، تجب على كل مسلم، فإذا لا تجب على كافر، ولا تلزمه حال كفره، ولا يقضيها إذا أسلم، ولا تصح منه حال كفره، لأن الإسلام شرط لصحة الأعمال وقبولها. هذا هو السبب، لا تصح الصلاة من الكافر لأن الإسلام شرط لصحة الأعمال وقبولها. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. طيب هل معنى هذا أنه لا يعاقب عليها؟ لا يعاقب عليها إذا مات على كفره؟ نقول يعاقب، لأنه مخاطب بها، هو مخاطب بها، لكن لا تجب عليه ولا تصح حال كفره. ولذلك الكافر مخاطب بفروع الشريعة. ما فائدة أن نقول أنه مخاطب؟ أنه يعذب، لأنه ما أتى بمقتضى الخطاب. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. يقول قائل: كونهم مكذبين وخائضين يكفي لتعذيبهم، فلماذا ذكرت الصلاة ولم نكن نطعم المسكين؟ نقول: ذكرت من أجل أنهم يعذبون عليها، فهم يعذبون على كفرهم، تكذيبهم، وعلى خوضهم، وعلى ترك الصلاة، وعلى ترك المواساة، ولم نكن نطعم المسكين. فالمهم أنها لا تجب على الكافر، بمعنى أنها لا تصح منه حال كفره، تجب على كل مسلم مكلف. المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وضع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. بقية الحديث. فعندما نقول مكلف يعني البالغ العاقل. ما هو التكليف؟ التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، هذا في اللغة. وأما معناه في الشرع فليس هناك مشقة، لأن الله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتعريف التكليف شرعا هو إلزام مقتضى خطاب الشرع. التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع. التكليف إلزام مقتضى خطاب الشرع، في خطاب للشرع وله مقتضى أن يفعل أو لا يفعل. فالإلزام به هذا يسمى ليش؟ هذا يسمى التكليف. تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا، إلا حائضا ونفسا، فهي لا تجب على الحائض والنفساء حال حيضها ونفاسها. والدليل السنة والإجماع. أما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وأما الإجماع فمعلوم. لما ذكر وجوبها يعني ذكر قضاءها، قال: ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه. قوله ويقضي، نقول الصحيح أن من كان معذورا بتأخير الصلاة فإن صلاته أداء لا قضاء. من كان معذورا بتأخير الصلاة يعني مثلا نام، قام وخرج الوقت، قام فوجد الوقت قد خرج، فهذا معذور، فصلاته أداء لا قضاء. فإذن هذا نحفظه: من كان معذورا فصلاته أداء لا قضاء. قال: ويقضي من زال عقله أولا بنوم، نقول أولا النوم لا يزيل العقل، النوم لا يزول به العقل بل يغطى به العقل، يغطى. ولذلك إذا أيقظناه استيقظ، فإذا عقله ما زال وإنما مغطى، ولو كان عقله زال ما قام وما استيقظ. فإذا هذا فيه ما فيه. فإذا يقضي من زال عقله بنوم. والدليل على أن النائم يقضي السنة القولية والسنة العملية والإجماع، السنة القولية والسنة العملية والإجماع. أما السنة القولية فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذه السنة القولية. وأما السنة العملية لما ناموا عن صلاة الفجر، كانوا في سفر وناموا عن صلاة الفجر، استيقظوا بعد طلوع الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من هذا المكان الذي ناموا فيه، كما ذكرنا قبل ذلك مواضع الشيطان لا يصلى فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا موضع حضركم فيه الشيطان، فأمرهم بالتحول من هذا المكان، أمرهم بالتحول. ولذلك المرأة مثلا إذا نامت عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس في غرفة لا تصلي في هذه الغرفة، تتحول وتصلي في غرفة أخرى، هذا من السنة. فلما ناموا عن صلاة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، أمر بالأذان فصلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفريضة، والإجماع معلوم. طيب ولماذا لم يذكر النسيان؟ لأن النسيان لا يزول به العقل، هو قال ويقضي من زال عقله، فالنسيان لا يزول به العقل، وإلا فالنسيان له حكم النوم. قال: أو إغماء. إغماء طبعا الإغماء يزول به العقل، والصحيح أنه لا يقضي، الصحيح أن المغمى عليه لا يقضي. لماذا؟ لأنه ليس كالنائم، لأنه إذا أوقظ لم يستيقظ، فالصحيح أنه لا يقضي. وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة قال يقضي إذا كانت خمسا فأقل. الإمام أبو حنيفة يقول يعني إذا أغمي عليه خمس صلوات فأقل يقضي، وأما أكثر من ذلك فلا يقضي. فهذا هو الصحيح، أن المغمى عليه هذا معذور، أو خلينا نقول غير مكلف أصلا. النائم والناس مكلف، النائم والناس مكلف، ولذلك يقضي. وأما المغمى عليه فغير مكلف، مرفوع عنه التكليف فلا يقضي. قال: أو سكر، أو سكر. وهذا قد اتفق عليه الأئمة الأربعة، لأنه هو المتسبب، هو الذي تسبب في إزالة عقله، بخلاف المغمى عليه، بخلاف النائم. فالسكران هو الذي تسبب في إزالة عقله، فمن أجل هذا يقضي، وهذا متفق عليه بين الأئمة الأربعة، وهذا هو يعني الصواب. إذا قلنا السكران لا يقضي، ربما صار الناس يذهبون ويشربون من أجل أن لا يصلوا، يقولون السكران لا يقضي. قال: ونحوه، أو سكر ونحوه، يعني نحو السكر. نحو السكر مثل البنج، البنج ما نقول أنه يعني يزيل العقل وإنما يزيل الإحساس، يزيل الإحساس. لكن إذا كان بنجا كليا فإن الإنسان يكون يعني غير موجود، يعني في هذه الحالة يقال يعني زال عقله، زال عقله وزال إحساسه. فالفرق بين البنج والمسكر أن المسكر يغطي العقل ويخامن العقل، وأما البنج فإنما يمنع الإحساس، يمنع الإحساس. فيجوز البنج كما في العمليات الجراحية لأنه فقط يمنع الإحساس. فالبنج يتعلق بالأمور العصبية، وأما السكر يتعلق بالأمور العقلية. فكذلك الذي يعني بنج، قال الشيخ ابن عثيمين يعني إن كان باختياره، إن كان باختياره، فإن كان البنج باختياره قال هذا إيش؟ قال هذا يقضي، وإن كان بغير اختياره فلا إيش؟ فلا يقضي. لكن نحن الآن يعني نضرب صورة معينة، إنسان أعطوه البنج مثلا بعد صلاة الصبح واستمرت العملية إلى بعد صلاة الظهر واستفاق بعد صلاة العشاء، فهل في هذه المدة كلها يقضي أو لا يقضي؟ هل في هذه المدة كلها يقضي أو لا يقضي؟ يظهر لي والله أعلم أنه يقضي. هو إنما فعل هذا للعلاج، لكنه إيش؟ لكنه يعني يقضي، لأنه كالمريض، لأنه كالمريض. قال ولا تصح من مجنون ولا كافر، فإذا قال تجب ويقضي ولا تصح. ولا تصح من مجنون ولا كافر، لا تصح من المجنون لأن المجنون زائل العقل والنية شرط لصحة الصلاة، فهذا ليس عنده النية، ليس عنده القصد والنية التي هي شرط في صحة الصلاة، فهذا لا تصح منه. وكذلك الهرم الذي صار يخرف، الهرم الذي صار يخرف، فهذا أيضا لا تصح منه الصلاة. وأيضا من زال عقله ببرسام، والبرسام يعني مرض يسبب الهذيان، فالذي صار يعني يخرف الذي عنده هذيان هذا حكمه كالمجنون، لا تصح صلاته. قال ولا كافر، لا تصح صلاة الكافر كما عرفنا. قال فإن صلى، يعني لو صلى الكافر فمسلم حكما، يعني وجدنا كافرا يصلي ولكنه ما نطق بالشهادتين، فهذا نقول هذا مسلم حكما. إيش معنى مسلم حكما؟ يعني أننا نطالبه بلوازم الإسلام، نطالبه بلوازم الإسلام، نقول له انطق الشهادتين، ونقول له أد الزكاة، نقول له حج، وهكذا. هذا معنى مسلم حكما. والمسلم حقيقة هو الذي ينطق بالشهادتين أولا، أما إذا بدأ بالصلاة فنحكم بإسلامه، ومعنى الحكم بإسلامه أن نطالبه بلوازم الإسلام. فإن قال لنا فعلته استهزاء، يقول أنا صليت استهزاء بدينكم، فنقول هذا مرتد، لأننا حكمنا بإسلامه بالصلاة، فلما أفصح عن مكنونه أنه فعل هذا استهزاء فهذا يصير مرتدا. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، يعني هذا كله كالمقدمة في وجوبها وقضائها وصحتها. قال ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، واضح. هل لا بد من السبع أم أننا ننظر إلى التمييز؟ يعني قد يكون هناك طفل له 5 سنوات وعنده تمييز أحسن من الذي عنده 7 سنوات، فهل المقصود التمييز أم أنه لا بد من التقيد بالسبع؟ نقول يعني على كل حال إذا تبين، إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب، يفهم الخطاب ويرد الجواب، فصار إيش؟ فصار مميزا، فيؤمر بالصلاة. ويضرب عليها لعشر، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب. فإن بلغ في أثنائها، يعني وهو يصلي الظهر في الركعة الثانية، يعني بلغ، حصلت له علامة من علامات الإيش؟ من علامات البلوغ. فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، صلى الظهر بعد الظهر بربع ساعة بلغ، لا زال أمامه وقت، هو لما بلغ صارت واجبة عليه، صارت واجبة عليه سواء في الصلاة أو بعد الإيش؟ أو بعد الصلاة. فيقولون في الصلاة هو بدأها نفلا، يعني في حقه نفل، ليست واجبة عليه، فلما بلغ فيها صارت فرضا عليه، ولا يصح بناء فرض على إيش؟ على نفل، لا يبنى فرض على نفل. قالوا فهذا يعيد، هذا إذا بلغ في أثنائها. طيب إذا بلغ بعدها، قالوا لما بلغ بعدها صار مطالبا بها في وقتها والوقت باق، صار مطالبا بها في وقتها والوقت باق، فإذا يعيد. والصواب عدم الإعادة، لأنهم قالوا في الصيام لا يعيد، يعني مثلا في خلال اليوم بلغ الولد، قالوا خلاص يتمم، قالوا أيضا والأيام التي صامها من أول الشهر لو كان بلغ مثلا في خلال الشهر، قالوا أيضا يتمم عليها طبعا، لأنه قبل بلوغه يعني هو يعني غير مكلف، فهم في الصيام خالفوا، يعني خالف قولهم في الصيام قولهم في الصلاة. والصحيح أنه في هذا الباب أن الصلاة والصيام من باب واحد، أن الصلاة والصيام من باب إيش؟ من باب واحد، لأنه قبل أن يبلغ أدى يعني ما عليه من الصلاة، ولما بلغ أيضا أدى ما إيش؟ أدى ما عليه، فالصحيح أنه لا يعيد. قال ويحرم تأخيرها عن وقتها، يحرم تأخيرها عن وقتها، لأن الله عز وجل جعل لها وقتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، موقوتا يعني له وقت، موقت بوقت. وجبريل جاء علم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، فيحرم تأخيرها عن هذه الأوقات، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها، صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، صلاة الظهر إلى أن يصير يعني ظل كل شيء مثله، صلاة العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، صلاة العشاء إلى منتصف الليل، هذا وقت الاختيار، هذا وقت ليش؟ وقت الاختيار. فلا يحل ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الاختيار إلا لمن له أن يؤخر إلى وقت الاضطرار. فإذا عندنا وقت اختيار وقت اضطرار. قوله عن وقتها يشمل هذا وهذا، لا يحل تأخيرها عن وقت الاختيار وعن وقت الضرورة. أما بالنسبة للغير مضطر فلا يحل له أن يؤخرها عن وقت الاختيار، وهو الذي ذكرناه الآن، صلاة العصر آخر وقتها وقت الاختيار اصفرار الشمس، اصفرار الشمس. صلاة العشاء آخر وقتها منتصف الليل. صلاة العصر والعشاء هما يعني الصلاتان اللتان فيهما اختيار واضطرار. الصبح ما فيها، الظهر ما فيها، المغرب ما فيها، ما فيها إلا اختيار. أما العصر والعشاء ففيها اختيار واضطرار. أما الاختيار في صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، مصير ظل كل شيء مثليه. وأما الاختيار في صلاة العشاء إلى منتصف الليل. وأما الاضطرار في صلاة العصر من اصفرار الشمس إلى الغروب. وأما الاضطرار في صلاة العشاء من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. أكرر مرة أخرى، المراد بالاضطرار ماذا؟ أنه في وقت اضطرار العصر ووقت اضطرار العشاء لا يصلي فيه إلا المضطر، وتكون صلاته أداء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. هذا الحديث خطاب لمن؟ للمختارين ولا للمضطرين؟ هذا للمضطرين. فما يأتي المختار ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، نقول هذا ليس لك أيها المختار، وإنما هذا للمضطر، وإنما هذا للمضطر. قال: ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. فذكر صورتين، ذكر صورتين. قال: إلا لناوي الجمع، يعني مثلا إنسان ناوي أن يجمع الظهر والعصر جمع تأخير، فهذا يؤخر الظهر عن وقتها، فهذا يجوز له. لكن نقول هذا الاستثناء صوري وليس حقيقي. لماذا؟ لأنه في حال الجمع يصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا، يصبح وقت الصلاتين وقتا واحدا. إنسان يجوز له جمع الظهر والعصر، فما هو الوقت في حقه؟ الوقت في حقه من زوال الشمس إلى ماذا؟ إلى إصفرار الشمس، كل هذا وقت لصلاة الظهر والعصر. فالذي يصلي مثلا الظهر والعصر قبل الإصفرار بنصف ساعة ما يقال أنه أخر الظهر، ما يقال هذا. لماذا؟ لأن الوقت في حقه وقت ناش وقت واحد. فيكون قوله إلا لناوي الجمع يعني هذا بس في الصورة، يعني هو في الصورة أنه أخر الظهر، لكنه في الحقيقة ليس أخر. قال: إلا لناوي الجمع. قال: ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. يعني مثلا جاء وقت الإيش، دخل وقت المغرب فذهب يحصل في شرطها، شرط وقت المغرب، شرط صلاة المغرب مثل وضوء، ذهب يحصل الماء ويبحث عن الماء وهو يأمل أن يجد الماء، لكن سيجده بعد خروج وقت المغرب بدقيقتين. قالوا: هذا لا بأس، هذا لا بأس أن يؤخر صلاة المغرب. لماذا؟ لأنه مشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا. قوله قريبا هذا لا فائدة فيه، لأنه إذا فاته وقت المغرب لا يختلف إذا حصل قريبا أو بعيدا، لأن الخلاصة أنه فاتته المغرب، فاته الوقت. والصواب أنه يصلي على حسب حاله، فإذا لم يجد الماء يتيمم ويصلي في الوقت، وإذا كان ليس عنده ثوب صلى عريانا، لأن الوقت أعظم شروط الصلاة. الوقت أعظم شروط الصلاة هو الوقت، فلا يقدم عليه غيره، لا يقدم عليه غيره. هذا نص عليه شيخ الإسلام أن أعظم شروط الصلاة الوقت. ولذا بدأ الإمام مالك أموطأه بماذا؟ بكتاب المواقيت، بكتاب المواقيت. فالوقت هو أعظم شروط الصلاة، فلا يقدم عليه غيره. فإذا هذه استثناء هذه الصورة غير صحيح. طيب، يمكن أن نستثني يعني صورتين أخريين، فنقول وأيضا لشدة الخوف، شدة الخوف فيجوز له، نعم، فيحرم تأخيرها إلا لشدة الخوف. إنسان في خوف شديد بحيث أنه لو صلى في هذه الحالة لا يعقل ما يقول، هو أصلا الخوف شديد، نقول له صلي، هو لا يعقل ما يقول لأن الخوف سيطر عليه. ففي مثل هذه الحالة إيش؟ يجوز له أن يؤخر. وعلى ذلك حملوا تأخير النبي صلى الله عليه وسلم لصلوات يوم الخندق، يوم الخندق الخوف كان شديدا، فأخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلوات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا، شغلونا بماذا؟ من شدة الخوف. يقول قائل صلاة الخوف لم تكن نزلت، لأنها لو كانت نزلت لصلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين غزوة الخندق كانت سنة 5، وغزوة ذات الرقاع التي نزل فيها صلاة الخوف كانت سنة 4، فصلاة الخوف كانت نازلة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها من شدة الخوف ومن شدة الانشغال. فهذه الصورة. وأيضا قالوا الصحابة في فتح تستر، تستر هذه من بلاد الشرق، الصحابة في فتح تستر صلوا الفجر ضحا لأنهم كانوا في خوف شديد، فصلوا الفجر بعد طلوع الشمس في وقت الضحى. فإذا هذه الصورة، إذا كان الإنسان في خوف شديد فله أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لكن طبعا هذا لا يحسنه إلا الفقهاء، وأما غير الفقهاء فيجب عليهم أن يسألوا الفقهاء يجوز لنا التأخير ولا ما يجوز. هناك صورة أخرى، وأيضا يجوز التأخير للعمل الضروري، للعمل الضروري الذي فيه ضرورة، كإطفاء الحريق، وكدكتور يقوم بعملية جراحية، دكتور أحيانا يدخل عملية جراحية من بعد مثلا صلاة الفجر، ينتهي منها بعد العصر، فيجوز له الجمع ويجوز له التأخير. إذا كانت الصلاة تجمع يجمع، طب إذا كانت لا تجمع كصلاة الصبح، خلينا نقول دخل عملية قبل الفجر بنصف ساعة، استمر إلى الساعة 10 بعد أن طلعت الشمس، ففي مثل هذه الحالة يجوز له يجوز له التأخير. فإذا استثنى المصنف صورتين، ويعني عرفنا ما فيهما، وذكرنا صورتين. قال ومن جحد وجوبها كفر، من جحد وجوبها كفر، حتى لو صلى، من جحد وجوبها كفر. من جحد وجوب أي شيء معلوم من الدين بالضرورة يكفر حتى وإن فعله. قال وكذا تاركها تهاونا. طيب نقف عند هذا الموضع من جحد. طيب ها هنا بعض الأسئلة، هل لو كان هناك بون على الأرض فأمكننا تطهيره بالمسح فقط أم يلزم الغسل؟ نحن قلنا إذا كانت الأرض يعني مثل السيراميك وغيره فيجوز المسح، الاقتصار على المسح. وماذا لو ترك البول على الأرض فجف ونعلم موضعه؟ يعني ما ينبغي أن يترك، وإنما إذا نسي، إذا نسي موضعه فجف، فإذا الجفاف يعني مطهر. تقول نرجو من فضيلتكم نصيحة فيما يتعلق بدراسة الفقه تثبيت مسائله. على كل حال العلم ما يأتي مرة واحدة، العلم يأتي بالصبر والسؤال، لكن الإنسان يعتني بال يعني يعتني بالتأصيل، يعرف يعني سر اختلاف الفقهاء، لماذا اختلفوا مثلا في تقسيم المياه طهور وطاهر ونجس، والذين قالوا لا ما في إلا مثلا طهور ونجس، فنعرف يعني ما أخذ الأقوال الشرعية، نعرف هذه المآخذ، مآخذ أقوال العلماء. وطبعا هذا كله بلزوم المعلم، لزوم المعلم وسؤاله. وكذلك النقاش، النقاش من أهم ما يكون النقاش. يعني أنا جاءني طالب يمكن من 3 سنوات ما كان يعرف شيئا، لكنه ما شاء الله سؤول يسأل ويريد أن يتعلم، فيعني بلغ الآن مستوى يعني مرضيا من الفهم. لما قيل لابن عباس بما نلت هذا العلم؟ قال بلسان سؤول وقلب عقول. بلسان سؤول كثير السؤال وقلب عقول يعني يفهم. تقول هل الفأر نجس وكذلك الجرذان؟ يعني هذا مثل ما ذكرنا في السباحة، هذه تعتبر طاهرة في الحياة إلا البولها وروثها. هناك أحذية تصنع من جلد الميتة، إذا كان هذا الجلد يعني دبغ فأيما إهاب الدبغة فقد طهر. إذا ولغ السبع في الطعام هل ينجس؟ لا، الولوغ إنما جاء في بالنسبة للكلب. وأما هذا الحديث الذي ذكرناه مما تنوبه السباع، فهو يدل على أن الطعام إذا كان قليلا أو الماء لو كان قليلا عرفا فهذا يعني يجتنب. الفراء المصنوع من الثعلب هل هو نجس؟ لا، الشعر، شعر الثعلب ليس بنجس. فلو أخذوا هذا يعني جلد الثعلب ودبغوا فلا بأس. هناك من يقول أن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء لأن هذا الشيء مستمر لا يتوقف، ويستدلون كنا لا نعد السفرة والكدرة. هذا بالنسبة للحيض، كانوا لا يعدونها حيضا، فهذا الاستدلال يعني هذا الاستدلال ضعيف. والذين قالوا يعني بالوضوء يعني هم قالوا هذا يعني استحسانا. أنا أذكر أن يعني إحدى الأخوات لها مطوية كاملة في رطوبة فرج المرأة، وكأنها يعني ما أدري كانت عرضتها على الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حال حياته، فيمكن الرجوع إلى هذه المطوية فقد يعني استوعبت فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.